أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في كتاب الصيام من صحيفة الإمام البخاري رحمة الله عليه، وفي الباب 15، وهو باب قول الله جل ذكره: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. علق الشيخ الألباني رحمة الله عليه على قول الله عز وجل: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. قال: تختانون أي تخونون أنفسكم بإتيان النساء الذي كان محرما عليكم ليلة الصيام. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وأن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبت عيناه، فجاءت امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. قال الشيخ الألباني: من الخيبة، وهو الحرمان، يقال خاب يخيب إذا لم ينل ما طلب. خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هذا كان في أول الإسلام، كانوا إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، يمنع من الأكل والشرب إلى الليلة الأخرى. هذا كان في أول الأمر، وفي أول ما فرض رمضان. شرط الأكل والشرب ألا ينام، ما دام أنه لم ينم في الليل إذن فليأكل وليشرب. أما إذا نام منع عنه الطعام والشراب. فحصل هذا أيضا لقيس بن صرمة كما سمعتم الأنصاري، كان صائما، فلما حضر الإفطار جاء إلى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبت عيناه. حين ذهبت امرأته بقي وحده نام، فجاءت امرأته فلما رأته أي نائما قالت له: خيبة لك، أي أنك حرمت من الطعام والشراب بهذا النوم. ففعلا امتنع، وأنا والصوم لأنه رمضان نهار ثاني. فلما انتصف النهار غشي عليه أغمي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. تخفيف من الله ورحمة منه على عباده. ثم قال: باب قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال: فيه البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو مضى في الباب الذي قبله. وعن علي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في بعض الليل فلا يستدين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت له ذلك، فقال: إن وسادك إذا لعريض، إن وسادك إذا لعريض أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك. وفي رواية قال: إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين. ثم قال: لا، إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. أي بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام معنى هذه الآية: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أن المراد بالخيط الأبيض النهار والخيط الأسود الليل، وليس هو مجرد الخيط. وهذا يعتبر من التفسير النبوي. وعلي رضي الله عنه حمل الخيطين على ظاهرهما، لكن لما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له المراد بالخيط أنه الليل والنهار، ولهذا قال له: إن وسادك إذا لعريض، أي المخدة كونها تغطي الليل والنهار. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: أنزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. أنت عندك البوعة هكذا. هذه كلها موجودة الأحاديث. إذن الذي حصل لعلي حصل أيضا لغيره من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. قال: فأنذر الله بعد من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. ظاهر حديث سهل أن هؤلاء علموا حين نزل من الفجر، وفي حديث علي أنه علم ذلك، أي علي بتعليم النبي له عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. قال الشيخ الألباني رحمه الله عليه: مضى موصولا في كتاب الأذان باب من حديث ابن مسعود. وعن ابن عمر وعن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. هذا يدل على أذانين للفجر، وأن هذا هو السنة، وأن الأذان الأول يكون على مؤذن والثاني على مؤذن آخر حتى لا يحصل لبس للناس فيفرقون بين الأصوات، وأيضا يفرق بين ذكر الصلاة خير من النوم أنها في الأذان الثاني دون الأول. وقول القاسم: لم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا، القاسم تابعي، قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، جده صحابي، وأبوه محمد صحابي صغير، ولد في حجة الوداع، يعني قبل وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بأشهر. فهل هذا يكون مرسلا قول القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا؟ لأنه ما يكفي يرقى هذا وينزل هذا، يحتاج وقت. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. هذا يدل على وقت كاف بين الأذانين، بحيث أنه يكفي لمن أراد أن يتسحر أن يتسحر. والآن المعمول به في الحرمين ساعة، بين الأذان الأول والأذان الثاني من الفجر، وهذا طيب. قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه: وقول القاسم ولم يكن إلى آخره، قال: وصله النسائي والطحاوي عنه عن عائشة، يعني هنا هو معلق أو مرسل، هنا مرسل، وصله النسائي والطحاوي عنه عن عائشة. ثم قال رحمه الله: باب تأخير السحور. قال: أسند فيه حديث سهل المتقدم قال: قول باب تأخير السحور كذا الأصل، وفي نسخة الحافظ باب تعجيل السحور. وقال ابن بطال: ولو ترجم له بباب تأخير السحور لكان حسنا. وتعقبه مالطاي بأنه وجد في نسخة أخرى من البخاري باب تأخير السحور، ولم أرى ذلك في شيء من نسخ البخاري التي وقعت لنا. الحديث هذا عن سهل بن سعد قال: كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر، وفي رواية: ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأخير السحور أفضل حتى يستفيد المتسحر من سحوره، وحتى يوافق السنة. ثم قال: باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. قال: أسند فيه حديث أنس المتقدم برقم 309، وهو في كتاب مواقيت الصلاة باب وقت الفجر، عن أنس بن مالك، وفي رواية عنه أن زيد بن ثابت حدثه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قال: قلت لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: كقدر ما يقرأ الرجل 50 آية. قال الشيخ الألباني رحمه الله عليه: والفرق بين الروايتين أن الحديث على الأولى من مسند أنس وعلى الأخرى من مسند زيد، وجمع الحافظ بين الروايتين بأن أنسا حضر ذلك لكنه لم يتسحر معهما، ثم ذكر حديثا فيه التصريح بذلك فراجعه إن شئت. باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. قالوا: 50 آية متوسطة، لا طويلة ولا قصيرة، وبقراءة أيضا متوسطة، لا سريعة ولا بطيئة. والباب 20 باب بركة السحور من غير إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. هذا من فقه البخاري. قال: باب بركة السحور من غير إيجاب، أي أنه لا يجب وإنما يستحب. ثم علل ودلل فقال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور، أي فيدل على أنه ليس الواجب وإنما هو مستحب. قال: قول واصلوا أي في صومهم من غير إفطار الليل. وقول البخاري: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. قال الشيخ الألباني: يشير الإمام البخاري إلى حديث ابن عمر المذكور في الباب، ومثله حديث أنس الآتي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم، قالوا: إنك تواصل. قال: لست كهيئتكم، وفي رواية مثلكم إني أضل، وفي رواية أبيت أطعم وأسقى. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. قال: قوله فإن في السحور بفتح السين اسم لما يتسحر به، وبالضم الفعل. السحور بركة بالفتح الطعام المجهز، والسحور بالضم الفعل يعني الأكل، أكل الطعام. انتهينا من قراءة 20 بابا من كتاب الصيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في كتاب الصيام من صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه، وفي الباب 15، وهو باب قول الله جل ذكره: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم علق الشيخ الألباني رحمه الله عليه على قول الله عز وجل علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم قال تختانون أي تخونون أنفسكم بإتيان النساء الذي كان محرما عليكم ليلة الصيام وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي وأن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها أعندك طعام قالت لا ولكن أنطلق فأطلب لك وكان يومه يعمل فغلبت عيناه فجاءت امرأته فلما رأته قالت خيبة لك قال الشيخ الألباني من الخيبة وهو الحرمان يقال خاب يخيب إذا لم ينل ما طلب خيبة لك فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود هذا كان في أول الإسلام كانوا إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر يمنع من الأكل والشرب إلى الليلة الأخرى هذا كان في أول الأمر وفي أول ما فرض رمضان شرط الأكل والشرب ألا ينام ما دام أنه لم ينم في الليل إذن فليأكل وليشرب أما إذا نام منع عنه الطعام والشراب فحصل هذا أيضا لقيس بن صرمة كما سمعتم الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار جاء إلى امرأته فقال لها أعندك طعام قالت لا ولكن أنطلق فأطلب لك وكان يومه يعمل فغلبت عيناه حين ذهبت امرأته بقي وحده نام فجاءت امرأته فلما رأته أي نائما قالت له خيبة لك أي أنك حرمت من الطعام والشراب بهذا النوم ففعلا امتنع ونوى الصوم لأنه رمضان نهار ثاني فلما انتصف النهار غشي عليه أغمي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. تخفيف من الله ورحمة منه على عباده. ثم قال: باب قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال: فيه البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو مضى في الباب الذي قبله. وعن علي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في بعض الليل فلا يستدين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت له ذلك، فقال: إن وسادك إذن لعريض، إن وسادك إذن لعريض أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك. وفي رواية قال: إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين. ثم قال: لا، إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. أي بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام معنى هذه الآية: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أن المراد بالخيط الأبيض النهار والخيط الأسود الليل، وليس هو مجرد الخيط. وهذا يعتبر من التفسير النبوي. وعلي رضي الله عنه حمل الخيطين على ظاهرهما، لكن لما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له المراد بالخيط أنه الليل والنهار، ولهذا قال له: إن وسادك إذن لعريض، أي المخدة كونها تغطي الليل والنهار. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: أنزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. أنت عندك البوعة هكذا، هذه كلها موجودة الأحاديث. إذن الذي حصل لعلي حصل أيضا لغيره من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. قال: فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. ظاهر حديث سهل أن هؤلاء علموا حين نزل من الفجر، وفي حديث علي أنه علم ذلك، أي علي بتعليم النبي له عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. قال الشيخ الألباني رحمه الله عليه: مضى موصولا في كتاب الأذان باب من حديث ابن مسعود. وعن ابن عمر وعن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. هذا يدل على أذانين للفجر، وأن هذا هو السنة، وأن الأذان الأول يكون على مؤذن والثاني على مؤذن آخر حتى لا يحصل لبس للناس فيفرقون بين الأصوات، وأيضا يفرق بين ذكر الصلاة خير من النوم أنها في الأذان الثاني دون الأول. وقول القاسم: لم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا، القاسم تابعي، قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، جده صحابي، وأبوه محمد صحابي صغير، ولد في حجة الوداع، يعني قبل وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بأشهر. فهل هذا يكون مرسلا قول القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا؟ لأنه ما يكفي يرقى هذا وينزل هذا، يحتاج وقت. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. هذا يدل على وقت كاف بين الأذانين، بحيث أنه يكفي لمن أراد أن يتسحر أن يتسحر. والآن المعمول به في الحرمين ساعة بين الأذان الأول والأذان الثاني من الفجر، وهذا طيب. قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه: وقول القاسم ولم يكن إلى آخره، قال: وصله النسائي والطحاوي عنه عن عائشة. يعني هنا هو معلق أو مرسل، هنا مرسل: وصله النسائي والطحاوي عنه عن عائشة. ثم قال رحمه الله: باب تأخير السحور. قال: أسند فيه حديث سهل المتقدم قال: قول باب تأخير السحور كذا الأصل، وفي نسخة الحافظ باب تعجيل السحور. وقال ابن بطال: ولو ترجم له بباب تأخير السحور لكان حسنا. وتعقبه مالطاي بأنه وجد في نسخة أخرى من البخاري باب تأخير السحور، ولم أرى ذلك في شيء من نسخ البخاري التي وقعت لنا. الحديث هذا عن سهل بن سعد قال: كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر، وفي رواية: ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأخير السحور أفضل حتى يستفيد المتسحر من سحوره، وحتى يوافق السنة. ثم قال: باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. قال: أسند فيه حديث أنس المتقدم برقم 309، وهو في كتاب مواقيت الصلاة باب وقت الفجر، عن أنس بن مالك، وفي رواية عنه أن زيد بن ثابت حدثه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قال: قلت لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: كقدر ما يقرأ الرجل 50 آية. قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه: والفرق بين الروايتين أن الحديث على الأولى من مسند أنس، وعلى الأخرى من مسند زيد، وجمع الحافظ بين الروايتين بأن أنسا حضر ذلك لكنه لم يتسحر معهما، ثم ذكر حديثا فيه التصريح بذلك، فراجعه إن شئت. باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. قالوا 50 آية متوسطة لا طويلة ولا قصيرة، وبقراءة أيضا متوسطة لا سريعة ولا بطيئة. والباب 20 باب بركة السحور من غير إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. هذا من فقه البخاري، قال باب بركة السحور من غير إيجاب، أي أنه لا يجب وإنما يستحب، ثم علل ودلل فقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور، أي فيدل على أنه ليس الواجب وإنما هو مستحب. قال قوله واصلوا أي في صومهم من غير إفطار الليل، وقول البخاري لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور، قال الشيخ الألباني يشير الإمام البخاري إلى حديث ابن عمر المذكور في الباب، ومثله حديث أنس الآتي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم، قالوا إنك تواصل، قال لست كهيئتكم، وفي رواية مثلكم إني أضل، وفي رواية أبيت أطعم وأسقى. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. قال قوله فإن في السحور بفتح السين اسم لما يتسحر به، وبالضم الفعل، السحور بركة بالفتح الطعام المجهز، والسحور بالضم الفعل يعني الأكل، أكل الطعام. انتهينا من قراءة 20 بابا من كتاب الصيام.